الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة منه في باب التيمم من كتاب الطهارة، وكنا قد درسنا بعض الأحاديث في هذا الباب، ومما ذكره رحمه الله تعالى قوله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال رحمه الله رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ومن العلماء من يرى أن الحديث ضعيف لضعف أحد رواته، ولكن له شواهد تؤيده. واستدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبث الحائض والجنب والنفساء في المسجد، فاللبث معناه الجلوس، جلوس الحائض الجنب والحائض والنفساء في المسجد، قالوا بأنه لا يجوز البقاء في المسجد، الجلوس في المسجد لهؤلاء، لمن كان جنبا أو لامرأة كانت حائض أو نفساء، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلا يعني الحنابلة في الحائض، أما الجنب فيقولون إذا توضأ يجوز له أن يبقى في المسجد، الجنب إذا توضأ قالوا يبقى، وسنشير إلى دليل ذلك إن شاء الله تعالى. الحديث أول فيه ضعف، من العلماء من يضعفه ومنهم من يحسنه. ومن أدلة الجمهور على تحريم لبث معناها البقاء والجلوس في المسجد، هؤلاء الثلاثة يعني الجنب رجلا كان أو أنثى والحائض والنفساء، قالوا ذلك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل. طيب الحائض فيها الحديث، وقالوا أنها تقاس على الجنب من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى. فقال شيخ الإسلام بن تيمية أن النهي في الآية متوجه إلى الصلاة وأماكن الصلاة، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا في الآية، قال هذا يعني نهي للجنب أن يبقى في المسجد إلا ولا أن يصلي، فهو نهي عن الصلاة لا تقربوا الصلاة ولا أماكن الصلاة، فيشمل الأمرين. لكن وردت أحاديث أو آثار عن الصحابة في بقاء الجنب في الثاني، سنشير إليه عند القول الثاني إن شاء الله. القول الثاني: يجوز الجنب والحائض والنفساء دخول المسجد والمكث فيه، وهذا قال به الظاهرية وابن المنذر. هناك قول ثالث أنه يجوز للجنب فقط في المسجد إذا كان متوضئا، وهذا هو أعدل الأقوال، أنه يجوز المكث للجنب في المسجد إذا توضأ، لأنه خفف الحدث بالوضوء، وإن لم يزله بالكلية ولكن الوضوء يخفف من الحدث. فإذا كان جنبا وتوضأ فله البقاء في المسجد. ويستدلون بأمور، منها أن أهل الصفة كانوا في ينامون في المسجد، ويعني يسكنون في المسجد، ولا بد أن يحدث من بعضهم جنابة، ويعني هذا القول يجوز المكث في المسجد إذا توضأ، وهذا قول للإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لما روى سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا. وهذا هذا الأثر سنده حسن، ويكون هذا الحديث هو أولا هذه الأمور، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لانتشر، فلا يقتصر على مثل هذا الحديث الوحيد الذي فيه ضعف. قالوا هذا المكث، الكلام عندنا مسألتان: مسألة البقاء في المسجد، الجلوس في المسجد، ومسألة المرور متجاوز من المسجد، يعني هو يريد أن يعبر المسجد إلى الجهة الأخرى، فهل يجوز له ذلك؟ أما الحائض ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لها أن تأخذ شيئا من المسجد، تدخل المسجد لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. والخمرة هي شيء حصير كالسجادة يصلي عليها الرجل، فكانت في المسجد، فقال لعائشة: ناوليني الخمرة، معناه أنها ستذهب وتدخل المسجد وتأخذ الخمرة وتعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست بيدك. فهذا دليل على أن الحائض يجوز لها أن تمر بالمسجد، يعني تتعبر يجوز لها ذلك، ويجوز لها أن تأخذ حاجة أيضا من المسجد بناء على هذا، تأخذ سجادة أو تأخذ شيئا من المسجد، فإنه يجوز لها ذلك لهذا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة أن تناوله الخمرة، وهي يعني كالسجادة حصير يصلي عليه الرجل في المسجد، فقال: ناوليني. فقال أخبرته بأنها حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك. فمعنى هذا أنه يجوز للمرأة أن تمر، يعني تعبر المسجد أو أن تدخل المسجد لأخذ حاجة منه، والله تعالى أعلم، وهذا لعله هو الراجح. والحديث في صحيح مسلم، حديث صحيح. وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. الحديث في أبواب الغسل، فعائشة تقول أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كما في الرواية الأخرى تختلف، بل في هذه الرواية، في الرواية الأخرى تلتقي، بمعنى أنها تلامس اليد، يد أحدهما تلامس يد الآخر، يعني كأن الكل يريد أن يدخل يده في الإناء. لكن في الرواية الأولى تختلف، يعني أحدهما يخرج يده، يغرف ويخرج يده، ثم الآخر يدخل يده. طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل واحد منهما قد اغتسل بفضلة غسل الآخر، إذن يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، ويجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الماء الذي اغتسلت منه المرأة. فكل واحد الآن منهما اغتسل بفضل غسل الآخر، بالماء الذي فضل عن غسل الآخر. فيقول تختلف أيدينا، انظروا إلى لطف النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركته لأهله في أحوالهم، وهذا فيه لطف عجيب ويعني إشاعة للمحبة والتلطف بينه وبين أهله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على هذا الأمر، أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل ماء المرأة، والتقييد بأن لا تخلو به امرأة إلى طهارة كاملة هذا عند بعض الفقهاء. الأمر الآخر أنه يجوز للرجل أن يرى جسد امرأته وهي كذلك ترى جسده كاملا عاريا، يعني يرى كل واحد منهما، يجوز له أن يرى جسد زوجه، ويجوز له أن يرى عورته، لأنهما كانا يغتسلان، فيجوز للرجل أن يرى عورة امرأته وكذلك المرأة. وأن اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد لا يؤثر في طهارة الماء ولا يسلبه الطهورية، بل هو باق على طهوريته، فهو طاهر مطهر بهذا الحديث الصحيح المتفق على صحته، أي أنه رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وهذا كما قلنا في حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله ومشاركته لهم في أحوالهم، وفيه من تطيب النفوس يعني والقلوب شيء كبير جدا. وفيه أيضا وجوب الغسل من الجنابة، وفي حديث أخرى تدل على هذا، وفيه أيضا وجوب تعميم الجسد بالطهارة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تعميم الجسد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، أي نظفوها، اغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، أي نظفوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي، قال المؤلف وضعفاه، لكن الحديث أيضا فيه ما يقويه، هناك ما يقويه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حديث علي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا. إذن الحديث له ما، وهذا حديث يعني وإن كان يعني في أيضا رواه أبو داود وابن ماجه، لكن بعض العلماء قال بأنه موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكنه يقوي القول الأول بأنه يجب أن يستوعب الغسل جميع الجسد، وأنه لو ترك جزءا ولو يسيرا لم تتم طهارته، فلا بد أن يعمم ويكمل جسده بالغسل، والله تعالى أعلم. وفيه أيضا وجوب غسل الجنابة، وفيه يعني قال تحت كل شعرة، دليل على أنه يجب إيصال الماء إلى البشرة تحت الشعر. ثم قال ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول، نحوه يعني مثله فيكون الحكم واحد لأن اللفظ مثل هذا اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى باب التيمم، باب التيمم. أورد فيه حديث جابر رضي الله تعالى عنه، حديث عظيم، قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وفي رواية نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الشاهد وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. تتمة الحافظ جاء بجزء الحديث الذي فيه الشاهد للتيمم، وإلا فتتمة الحديث وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. قوله باب التيمم، التيمم في اللغة هو القصد، وهذا قصد الصعيد لمسح الوجه واليدين به على هذه الصفة، صفة كما سيأتينا. يعني شرعا هو مسح الوجه والكفين، وسيأتينا، لكن لا بأس أن نشير إلى الصفة، هو أن يضرب يده بالأرض هكذا، ثم يمسح وجهه ويديه ضربة واحدة، يمسح ظاهر يديه بباطن كفيه، يظهر يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى بباطن اليسرى واليسرى بباطن اليمنى، بعد أن يمسح وجهه، بعد أن يمسح وجهه للترتيب، لأنه ترتيب مثل ترتيب الوضوء، واصل اليدين بعد الوجه، فيجب فيه الترتيب. وما ورد في بعض الروايات قدم اليدين على الوجه، قال وجهه ويديه، قال العلماء إنما هذا لأن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو تقتضي مقتضى الجمع فقط، يعني إذا قال وجهه ويديه لا يلزم من العطف هنا بالواو أن يكون إذا قال يديه وجهه لا يلزم أن يكون الوجه بعد اليدين، لأنه هو المراد المطلق الجمع، فلا يعني ليس هذا فيه معارضة ولا يعارض الحديث الآخر. قال رحمه الله تعالى في الحديث عن 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 عبد الله عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا، خمس خصال لم يعطهن أحد، هذه ولذلك يعني العلماء أخذوا من هذا الحديث أن التيمم من خصائص هذه الأمة، لأنه يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية لنا، مع أنه إذا كان له حتى ولو لم ترد هذه كلمة لنا فهو له وللتشريع له ولأمته، لكن جاءت رواية وجعلت لنا، فيعني فسرت ما قد يعني يحتمله اللفظ الأول، فقال أعطيت خمسا، أعطيت خمس خصال خص بها وفضل بها صلى الله عليه وسلم ثم أمته من بعده. لم يعطهن أحد قبلي، وفي رواية لم يعطهن نبي قبلي. أولا، أولى هذه الخصال الخمس التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وفضله بها على غيره من الأنبياء، إخوانه الأنبياء، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، بالخوف مسيرة شهر، إذا أراد أن يتحرك إلى لقتال قوم وبينه وبينهم مسافة شهر، وقالوا بأنها في قال مسيرة شهر لأن أبعد أعدائه في ذلك الوقت كان مسيرة شهر، فقال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي مسافة شهر، يخافون منه ويرعبون، والخوف والرعب والهزيمة النفسية هذه من أعظم الهزائم. فضل الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه هذه الخصلة وهذا الرعب الذي يصيب أعداءه، وبينه وبينهم مسافة شهر. الثانية: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا مكان الشاهد الذي من أجله أتى الحافظ بهذا الحديث في هذا الباب، بباب التيمم. جعلت لي مسجدا وطهورا، مسجد يصلي، إذا جاء وقت الصلاة لا يؤخر حتى يذهب للمسجد يصلي، جاءت وهو مسافر في البرية يتوقف ويصلي في أي مكان، في بيته المعذور والنساء والمعذور الذي يعذر عن حضور صلاة الجماعة. صلاة الجماعة صحيح أنها واجبة، لكن هذا في المعذور. فأيما رجل يقول مسجدا وطهورا، أي شيئا أتطهر به، طهورا كالماء. ولذلك العلماء لهم قولان هنا وسيأتينا أيضا في مناسبة أخرى: هل التيمم رافع للحدث كالماء، يعني هو طهارة كاملة؟ نعم، هذا الراجح، الراجح أنه طهارة كاملة، ولذلك يصلي به ما شاء. إذا تيمم مثلا للظهر فله أن يصلي الظهر وما شاء من النوافل، ويصلي العصر مثلا حتى ينتقض وضوءه أو يجد الماء، يعني حتى يأتي ناقض للوضوء، ونواقض الوضوء المعروفة، ويزيد عليها التيمم بأن يجد الماء. إذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ للصلوات المقبلة وليست للتي صلاها، بل للصلوات وما والعبادات التي تجب لها الطهارة، صلاة أو قراءة قرآن، مس المصحف، أو أي عبادة تشترط لها الطهارة. وسيأتينا حديث في الموضوع إن شاء الله. فأيما رجل أدركته الصلاة في أي مكان فليصلي. ومن هذا يؤخذ وأخذ العلماء وجوب الصلاة في وقتها، فإذا أدركته الصلاة يتطهر بالتراب على الصفة المشروعة ويصلي، ولا يقول أنا أتأخر. وسيأتينا طلب الماء له حالتان: إن كان يعرف المنطقة أنه لا ماء فيها فإنه لا يحتاج إلى بحث، وسيأتينا في حديث عن الماء وطلب كما يقولون، لا يصلي. لكنه إذا كان يعني يجهل المنطقة ويظن أنه يعني يمكن يكون فيه ماء، لو بحث فيما حوله، لا يبحث طويلا حتى ينتهي الوقت، لا، بل يبحث فيما حوله، ثم يتطهر ويصلي. لكن قد يكون يعرف الأرض، أو يعرف مثلا في صحاري الجزيرة العربية في الصيف لا تجد ماء في الصحراء إلا أن تكون هناك بير وتكون معروفة. فهذا من اليسر في هذه الشريعة، من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده وتيسير العبادة لهم وتحصيلهم الفضل. صلاة في أول وقتها فلا يعني بعض الفقهاء يقولون يعني يجوز تأخيرها للاشتغال بشرطها وهو الوضوء. هل هذه الحديث كلها ضد هذا الكلام؟ فأنه إذا علم أنه لن أنها المنطقة ليس فيها ماء أو غلب على ظنه أو بحث فيما حوله فلم يجد ماء فإنه يتيمم ويصلي والحمد لله رب العالمين على تيسيره وتسهيله هذه العبادة. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث يقول وهو قوله وأحلت لي المغانم، الغنيمة وهي الأموال الكفار التي تؤخذ في المعارك في جهاد الكفار الجهاد الشرعي، فتؤخذ منهم الغنيمة حلت لهذه الأمة، يقسمها الإمام على ما شرع الله سبحانه وتعالى. الأمم السابقة كانت محرمة عليهم، فكانوا يجمعون وتأتي نار من السماء وتحرقها. لكن هذه الأمة وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أحلت له وفضل بهذا، لأنه جاء في بعض الروايات فضلت، لفظ التفضيل جاءت في روايات الحديث. وأحلت المغانم ولم تحل لأحد قبلي، كانت محرمة على الأمم السابقة عليهم أن يجمعوها وتأتي نار وتحرقها من السماء. وأعطيت الشفاعة، والمراد بها هذه الشفاعة العظمى في المحشر عندما يحتاج الناس إلى شفاعة الأنبياء، فيأتون الأنبياء من إبراهيم من نوح وإبراهيم من إبراهيم أبو الأنبياء إلى يعتذرون كل الأنبياء إلا هو صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها ويسجد ويلهم الله من المحامد ويشفع في, 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 في فصل القضاء بين الأمة. هذه من أعظم كراماته صلى الله عليه وسلم، فأعطي هذه الشفاعة العظمى. هناك شفاعات غير الشفاعة العظمى، الصالحون يشفعون والأبناء يشفعون لآبائهم، لكن ليست هذه الشفاعة. هذه الشفاعة العظمى للجميع، للكفار وللمسلمين، أن يفصل الله بينهم، يدخل أهل النار النار ويدخل أهل الجنة الجنة، لأن المحشر هذا يعني فيه كرب عظيم، تدنو الشمس بحرارتها هذه العظيمة التي الآن يقولون لو كانت يعني تقرب من الأرض قليلا قليلا يعني أميال لاحترقت الأرض، ولو ابتعدت مثلها لتجمدت من البرودة، فسبحان الله جل وعلا. الناس أهل المحشر مسلمهم وكافرهم يكونون في كرب، كما جاء تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيعرق الناس، فمنهم من يكون العرق إلى قدميه، ومنهم من أنصاف ساقيه، ومنهم إلى فخذيه، ومنهم إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب ذنوبهم، فهم في كرب عظيم، فيلجأون للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم. يعني هذا هو الصحيح، يشفع لهم عند ربه، ما طلبوا منه أن ينزل عنهم هذا الكرب، لأن هذا ملك الله سبحانه وتعالى من خصائص الباري جل وعلا. لكنه صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بها في هذا الموقف العظيم الذي يشهده الخلائق أجمعون من أول خلق آدم إلى آخر من يموت من البشر، يشهدون هذه الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع لهم فيقضي الله سبحانه وتعالى بينهم. الحديث طويل وهذا مختصر. يقول وأحلت لي الشفاعة. والخامسة أنه قال وبعثت صلى الله عليه وسلم، وبعثت، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فرسالته عامة لجميع بني آدم في من بعثته إلى أن تقوم الساعة، فهو مبعوث إليهم جميعا. وهؤلاء يسمون أمة الدعوة، يعني فرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة. المسلمون هم أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء داخلون في أمة الإجابة الدعوة، فهم مدعوون للإيمان إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عن ربه جل وعلا. فهذا الحديث الشريف العظيم أورده الإمام الحافظ رحمه الله تعالى من أجل قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من باب التحدث بنعم الله. ولذلك يقول العلماء يعني يجوز للإنسان أن يتحدث بنعم الله عليه من باب الإقرار لله سبحانه وتعالى بفضله عليه، لا التفاخر على الناس ولا كسر خواطر المساكين، بل لإظهار فقره وأن كل ما به فهو من الله سبحانه وتعالى، وتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال رحمه الله تعالى وفي حديث حذيفة، هذا حديث جابر، حديث آخر مثله عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه عند مسلم، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، إذا لم نجد الماء. إذن متى يكون التيمم؟ في حالتين، إذا لم يجد الماء أو لا يستطيع استعماله، يعني يتعذر عليه استعماله لمرض، وسيأتي هذا أيضا في حديث مستقل. فهو إذا نص هنا على أنه إذا فقد الماء، وأيضا يضاف إليه العاجز عن استعمال الماء، وستأتينا إن شاء الله الأعذار، نشير لبعض الأعذار التي يعني تمنع من استعمال الماء. ثم قالوا عن علي عند أحمد، يعني في المسند عند الإمام أحمد في المسند، وجعل التراب لي طهورا، وهو حديث حسن بشواهده وإن كان فيه ضعف. إذن هذا الحديث فيه هذه الخصال التي أشرنا إليها، التي أكرم وفضل بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى على العبد، وفيه أيضا فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى نصره على بالرعب وإلقاء الرعب والخوف في قلوب أعدائه، وفيه أيضا جواز الصلاة كما قلنا في أي مكان، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان إلا ما استثني شرعا، مثل الأماكن النجسة والحمام والتي ورد النهي عنها والمقبرة، فهذه مستثنى، يعني في أي مكان إلا ما ورد الشرع بمنع الصلاة فيه، مثل الصلاة النجسة والحمام والمقبرة ومعاطن الإبل، هذه لا يجوز، ورد فيها حديث أنه لا يجوز الصلاة فيها. والحديث أيضا في آخره فيه دلالة على حل الغنائم واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأمته، وأن التيمم من خصائص هذه الأمة نعمة من الله سبحانه وتعالى، وتيسيرا عليهم وتكثيرا لعبادتهم، حتى أن الإنسان يستطيع أن يتيمم ليصلي النوافل فتكثر حسناته وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. وأصل الحديث متفق عليه، ولا في اللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وسح وجهه وكفيه. إذن يقول عمار بن ياسر النبي أرسله صلى الله عليه وسلم في مهمة في حاجة في مهمة وهي كانت في إحدى السرايا. السرايا هو الجيش الصغير أو القطعة من الجيش التي تبعث لمهمة لقضاء مهمة إما استطلاع عدو أو إغارة على بعض الأشياء ثم تعود، يعني هي قطعة من الجيش قالوا من 500 إلى 300 تسمى سرية. فهو لم يقل سرية لكن هذا معروف أنه في نصوص أخرى أنه كان في سرية. فأجنبت أي أصابته جنابة احتلام، فأجنبت فلم أجد الماء، ما وجد ماء، فاجتهد رضي الله تعالى عنه عمار بن ياسر فتمرغ كما تتمرغ الدابة، تقلب على الأرض بكامل جسده ظنا منه، يعني هو قاس التيمم على الغسل، والغسل يجب فيه تعميم يعني غسل جميع الجسد، فظن أن التيمم أيضا كذلك لأنه عنده أصل التيمم ولكن كأنه ليس عنده الكيفية، فتمرغ كما تتمرغ الدابة، بدأ يقلب جسده على الأرض كما تتقلب الدابة عندما تتمرغ البعير وغيره. فجاء للنبي، يعني هو فعل هذا لأن ما عنده من يفتيه، ثم اجتهد وكان هذا هو ما أداه إليه اجتهاده. فقال إنما يكفيك أن تقول هكذا، وبين له هكذا، وتقول هنا العرب يقولون تقول كذا بمعنى تفعل كذا، فيعبرون عن الفعل بالقول، هذا كثير في لغة العرب، قال به كذا أي فعل به كذا. فبين له ثم قال أن تقول هكذا أي تفعل هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ثم ضربة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه، اليمين مسحها ظاهرها بباطن اليسرى واليسرى ظاهر اليسرى بباطن اليمنى، والحديث متفق عليه في الصحيحين إلا أن في رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما. قالوا هذا النفخ لتخفيف ما قد يعلق يعني في التراب الكثير، إذا جاء على الأرض حتى لا يظهر أثر التراب على الوجه يخفف، وليس المقصود الإزالة بل يخفف بالنفخ فيهما. إذن يجوز للإنسان إذا ضرب بيده الأرض وفيه تراب كثير أنه يخففه بماذا؟ بالنفخ فيه، فيجوز التخفيف التراب العالق باليدين. وهذه هذا الحديث بين لنا كيفية التيمم، كيفية التيمم، قال ضربة واحدة يضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه ثم يمسح كفيه والحمد لله. سيأتينا حديث لكنه فيه ضعف أنه يضرب الأرض ضربتين وقال به بعض الفقهاء، لكن هذا الصحيح الحديث المتفق عليه قال النبي يعلم، وهذا وقت الحاجة يعلم عمارا كيف يعني يتيمم، فلو كان الضربتين واجبة أو أفضل لبينها له صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو وقت الحاجة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما يقول الأصوليون. فإذا الحديث هذا فيه مع ما تقدم مشروعية التيمم للصلاة وغيرها من العبادات، وأن التيمم صفته واحدة في الحدث الأكبر والأصغر، يعني هذا التيمم صفة التيمم في الوضوء بدل الوضوء كصفة التيمم للغسل كلها ضربة واحدة ومسح للوجه واليدين. في الحدث الأكبر الذي هو البراز والغائط ونحو ذلك الريح ونحو ذلك، أو في الحدث الأكبر وهو الجنابة، فإنه يكفي فيه، فإن صفة التيمم واحدة في الحدثين الأكبر والأصغر، وليس فيه كما يعني ظن الصحابي الجليل عمار بن ياسر. أن التيمم متى يشرع التيمم؟ عند فقد الماء، عدم وجود الماء، لأنه قال هو هنا أجنبت فلم أجد الماء. وأيضا مثله إذا عجز عن استعمال الماء، أو عجز عن استعمال الماء فإنه يتيمم. يعني فيه هذه الآن التربويون يدندنون على عملية يعني التعليم بال يعني التعليم ما يكفي فيه التعليم النظري العملي، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم من أيامه وهو يستعمل ذلك ويتوضأ أمام أصحابه كما تقدم ويعلمهم الوضوء بالفعل، وهذه يسمون الوسائل التعليمية الآن يدندنون حولها وكأنهم هم الذين اكتشفوها، وهي عند عامة المسلمين منذ 14 قرنا. لكن بس نحتاج إلى يعني التفتيش في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه الكنوز العظيمة. وفي أيضا ونشير إليها كثيرا يعني سماحة الشريعة ويسرها، سماحة الشريعة يسرها كما تقدم في الحديث الأول. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه، يعني أئمة الحديث صححوا وقفه لأنهم هم المتخصصون في هذا. ففي كل مجال إذا جئنا في الفقه قلنا الأئمة، يقصد الأئمة الفقه الأئمة الأربعة ويعني وهؤلاء الأئمة، لكن في باب الحديث في التصحيح والتضعيف والحكم على الحديث وبيان أحواله والمضطرب منه من غير المضطرب والمعل من غير المعل والصحيح والضعيف، فإذا قيل الأئمة يعني أئمة الحديث. قال وصحح الأئمة وقفه، يعني أنه من قول ابن عمر، وقول الصحابي إذا خالف نصا لا يعمل به، لأن النص الصحيح المتفق عليه في حديث عمار بن ياسر قال ضربة واحدة، وهذا فيه خلاف في رفعه ووقفه. والراجح عند أئمة الحديث الذين هم أهل الشأن قالوا أن الصحيح أنه وقف، أنه موقوف على ابن عمر، يعني أنه من كلام ابن عمر وليس من كلام، هذا معنى موقوف، من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخطأ بعض الرواة وظن أن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث معارض بالحديث الصحيح، فالصحيح الأخذ بما بالحديث المتفق عليه الحديث الصحيح والاكتفاء بضربة واحدة. هذا الحديث استقل يعني استدل به من يرى أن التيمم ضربتان، وهم يعني مذهب الجمهور الأئمة ومن العلماء، لكن الحديث لا حجة فيه لما تقدم. والحديث الأول هو يعني الحديث الصحيح الذي الراجح ما دل عليه. وفيه وضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، هذه مخالفة أخرى، لأن الثابت في الحديث الأول أنه الكفين فقط، أنه إلى الكفين، لكن هذا يقول إلى المرفقين، فهذه مخالفة أخرى للحديث الصحيح. والصحيح أن الأول هو يعني الذي المشروع، أنها ضربة واحدة ويكتفى بالوجه والكفين لصحة الدليل في ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، الصعيد وضوء المسلم، وضوء المسلم. صاحبنا هذا جعلها وضوء وما صحيح إلا على قول، لكن الوضوء هو ما يتوضأ به، مثل السحور، قلنا السحور بفتح السين أي ما يتسحر به، الطعام الذي يتسحر به، والوضوء يعني الذي يتوضأ به، والذي يتوضأ به إما الماء أو ما ينوب عنه. فشبه التراب والأرض الصعيد، شبهه بالماء، شبهه بالماء، وقال: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. بقية الحديث: أو قال جلده فإن ذلك هو خير. الحافظ اختصره، رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله هكذا يقول. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه الترمذي يعني، ورواه أيضا أبو داود والنسائي وأحمد. إذن الموضوع هذا الحديث أن الصعيد يعني الأرض، التراب ما علا على الأرض، وضوء طهور بدل الماء لكل مسلم. ومن هنا قال العلماء بأن من قوله الصعيد وضوء المسلم بأنه رافع للحدث كما يرفعه الماء، لكن رفعه مقيد، يعني الماء رفعه مطلق حتى يحدث، لكن هذا مقيد بعدم وجود الماء، فهو يرفع حدثه إلى أن يجد الماء أو ينتقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء، وهذا يتفق فيه مع الماء إذا انتقض وضوءه بناقض من النواقض المعروفة، ولكن هنا إذا وجد الماء انتقض الوضوء، انتقض التيمم، انتقضت طهارة التيمم، إذن فهو رافع للحدث وليس مبيح للصلاة. والفرق بين مبيح، يعني فائدة الكلام هذا، منهم من يقول هل هو مبيح للصلاة أو هو رافع للحدث. إذا قلنا بأنه رافع للحدث وهو صحيح، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى واختاره، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن هذا له أن كما قدمت أولا أن يصلي ما شاء ويفعل من العبادات التي يشترط لها الطهارة ما يشاء بهذا الطول حتى ينتقض وضوءه ويجد الماء، ما دام تيمم ولم يحدث ولم يجد الماء فله أن يفعل كل العبادات التي يشترط لها الطهارة من الصلاة وقراءة القرآن وكل ما الطواف، كل ما، لكن الطواف في مكة يعني إلا عند إذا قلنا عن العجز، في حال العجز، في حال العجز. وضوء كل مسلم. أما إذا قلنا بأنه رافع للحدث فإنه لا يستمر، بل هو يبيح له الصلاة، مبيح، إذا كنا قلنا رافع قلنا مبيح، فإنه يبيح له الصلاة فيتيمم لكل صلاة، يتيمم لكل صلاة ولكل عبادة، والأول أيسر والدليل معه. والآية أيضا تدل عليه. ثم يعني هذا الحديث قال وللترمذي نحوه عن أبي ذر، يعني حديث آخر لأبي ذر رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، يعني قبل خروج الوقت، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، ذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر الذي أعاد الوضوء والصلاة لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث فيه في مسألة وجود الماء بعد التيمم، وله يعني أولا طلب الماء فيه ما تقدم، لأنه ما أشار قال رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فالقصة وسياق الحديث ليس فيه أنه ما بحث عن الماء وطلب الماء ولم يجد الماء، فتقدم الكلام في هذا أنه يبحث فيما حوله إذا كان لا يجهل المنطقة، أما إذا كان يعرف أنها ليست أرض فيها ماء فإنه يتيمم ولا يبحث. لكنه القصة في أن الرجلين تيمما ثم وجد الماء لم يذكر الله، يعني قد يكون سبب وجود الماء إما مطر أو في طريق والوقت متسع، قد يكون ساعة قد يكون أكثر، فوجد ماء بئرا أو غدير أو غير ذلك، أو أن أحدهما بعث شخصا يأتي له بماء فجاء به إلى غير ذلك، يعني هذه أحوال تحصل ما هو للمسافر هذا. أما قصته ما وجد الماء ولم يفسر كيف وجد الماء، فأشكل عليهما، فأحدهما أعاد، هنا شوف هذا الشاهد للكلام الذي قلت أول، فيقول أما أحدهما فأعاد الصلاة والوضوء، هي الصلاة قبل الوضوء ولا الوضوء قبل الصلاة؟ الوضوء قبل الصلاة، لكن لما كانت الواو لا تقتضي الترتيب بل هي عطف فقط لمقتضى الجمع فقال الصلاة والوضوء، ولا لو الترتيب هو عاد الوضوء والصلاة ما يصلي ثم يتوضأ، يتوضأ ثم يصلي، فالواو هنا لا تقتضي الترتيب والتعقيب. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال الذي لم يعد قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال العلماء إن إصابة السنة أفضل من هذا الذي له الأجران، هذا له أجران لأنه أجر الصلاة الأولى وأجر الصلاة الثانية، أجر الصلاة الأولى وأجر الصلاة الثانية، لكن إصابة السنة أفضل، إصابة السنة أفضل من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لكن السؤال لو أن شخصا علم، هؤلاء ما يعرفان الحكم، لكن لو شخص عرف الحكم وأنه لا إذا صلى ووجد الماء ولو كان في الوقت فإنه لا يعيد الصلاة، أن المشروع له أن لا يعيد الصلاة فأعاد تنطعا، هذا قال العلماء قد يؤزر ولا يؤجر، لا يؤجر، ما يقول أنا أنال الأجرين، لأن هذا جاهل، لأن هذا يجهل الحكمة فاجتهد. فقال له النبي هذا لماذا؟ لأنه كان جاهلا للحكم ويقاس عليه أمثاله، لكن لو فعلها وهو يعرف الحكم قالوا لا يجوز له ذلك، بل قد يؤزر ويأثم على فعله. إذن الحالات ثلاث: الأولى أن يجد الماء بعد انتهاء الوقت، يعني وجود الماء الإنسان توضى وصلى، هذا الذي توضى وصلى له ثلاث حالات: إما أن يجد الماء بعد خروج الوقت، يعني توضى تيمم للظهر وصلاها ثم وجد الماء بعد دخول وقت العصر، فهذا لا يعيد الصلاة إجماعا، لا يعيد الصلاة إجماعا. الحالة الثانية أن يجد الماء في الوقت، في الوقت يعني ما تيمم للظهر ثم وجد الماء في وقتها قبل دخول وقت العصر، فالصحيح عدم الإعادة كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فالصحيح عدم الإعادة. الحالة الثالثة إذا وجد الماء وهو في الصلاة، بأن نزل مطر أو جاء أحد له بماء، المهم أنه وجد بأي صورة وبأي كيفية بأي سبب وجد الماء وهو في أثناء الصلاة، لم يقضي صلاته، فهذا الصحيح أنه يعيد الصلاة، يعني يتوضأ ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأن من نواقض التيمم، من نواقض طهارة التيمم أن يوجد الماء، فوجد الماء كالذي انتقض وضوءه، لو أن شخصا توضأ بالماء ثم خرج منه ريح أو تبول فإنه ينتقض وضوءه، وكذلك التيمم من نواقضه وجود الماء، فما دام في الصلاة فإنه ينتقض وضوءه وعليه أن يعيد، أن يتوضأ ويعيد الصلاة. لماذا الأول؟ نقول الأول هو فعل ما كان واجبا عليه، الأول اثنين الصورتين الحالتين الأولى الذي يعني وجد الماء بعد خروج الوقت، والذي وجد الماء بعد أن صلى لكن الوقت لم يخرج، فإنه فعل ما يجب عليه، فعل ما يجب عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، فهو فعل ما يجب عليه فيجزئه ذلك. أما هذا لا، ما زال لم يقض الصلاة فانتقض وضوءه وهو في الصلاة، فيجب عليه كمن انتقض وضوءه إذا كان متوضئا بالماء، لو انتقض وهو في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأنه بطل تيممه بوجود الماء وهو ناقض للتيمم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمما. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة. بعض العلماء يقول: وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه تفسير، وتفسير التفسير إذا صدر من صحابي فيكون له حكم الرفع، وخاصة أن المفسر هذا من هو؟ هو ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فيكون هذا كالحديث المرفوع، كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني الحديث في حكم المريض الذي يضره الماء أو يعني المريض. هو ذكر الجراحة، لكنه ليس معنى هذا التفسير تخصيص التيمم بالجراحة فقط، بل كل مريض يضره استعمال الماء، كل مريض يضره استعمال الماء بأن يعني يؤثر في مرضه، كالجرح مثلا يتعفن أو يؤخر برأه أو يعني يسبب له مرضا، فكل من يخاف من استعمال الماء خوفا حقيقيا يعني يخاف أن يؤثر عليه فإنه له أن يتيمم. وإنما ابن عباس ذكر الجراحة في سبيل الله كالمثال، بل مثال لما يعني يجوز له من المرضى أن يستعمل التيمم، فكل بدل الماء، فكل من عجز عن استعمال الماء يجوز له يعني عجز بسبب المرض، وقلنا بأنه إما أن يزيد في المرض أو يؤخر شفاءه، يتوقع منه لا يظن عليه والأطباء قالوا له ذلك، فإنه يجوز له أن يتيمم. هنا قال في الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني ليس هذا خاص بالسفر العجز عن استعمال الماء، ولكن ذكر السفر لماذا؟ لأن الغالب في السفر هو قلة وجود الماء. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا، يعني ضعيف جدا، يعني شديد الضعف، شديد الضعف. والزند هو يعني مفصل العضد من الكتف، هذا يسمى الزند. فذكره المصنف وتقدم لنا المسح على الجبيرة، يعني وفيه أيضا حديث عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل على سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف لكن ليس كضعف الأول. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة، لا هذا حديث آخر وليس في الموضوع. فإذا هذا في المسح على الجبيرة، والمسح على الجبيرة وإن كان الأحاديث الواردة فيها ضعف إلا أنه يقاس على المسح على الخفين، المسح على الجبيرة يقاس على المسح على الخفين، فالجبيرة ساتر على جزء يعني عضو من أعضاء الوضوء، بل ربما هو يعني محتاج إليها لا بد منها، والجوارب والشراريب يعني قد تكون غير محتاج إليها كثيرا. يعني حتى لو يعني مع ضعف هذه الحديث فإنه يقاس على الجبيرة، الذي تقاس الجبيرة على الخفين. وقلنا فيما سبق أن المسح على الجبيرة يخالف المسح على الخفين في صور، منها أن المسح على الخفين خاص بالطهارة، خاص بالحدث الأصغر، أما الجنابة فلا بد له أن ينزع منها، أما المسح على الجبيرة فيكفي في الحدثين الأكبر والأصغر. ومما قلنا بأن المسح على الجبيرة يخالف المسح على الخفين في أمور: الأول أن المسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر، أما المسح على الجبيرة فيكون عن الحدث الأكبر والأصغر. والثاني أن المسح على الخفين على أعلى القدم، وبينما المسح على الجبيرة على كامل الجبيرة، يمسح عليها جميع الجبيرة يعلم المسح عليها. الصورة والأمر الثالث أنه المسح على الخفين موقت بوقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهم، أما الجبيرة فليس بموقت بوقت، فما دام يحتاج وهي على جسده فإنه يمسح عليها مهما طال به الزمن ما دام يحتاج إليها. هذا هو الفرق بين الجبيرة والمسح على الخفين، المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج في رأسه، جرح في رأسه فاغتسل فمات، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، يعني الذي يأتي فيه جرح فإنه يعصب عصابة ويضع لاصق على جرحه إلا إذا منع منه كالحروق مثلا وكذا، الأطباء قالوا له لا تفعل ذلك، فهذا يتيمم له، فإنه يعني يضع على الجرح خرقة لاصق ثم بعد ذلك يمسح على هذه كالجبيرة. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، وهذا الإسناد واهي وعدم وجوده كعدمه، لأن أحد رواته اسمه الحسن بن عمارة بن مضرب البجلي قال شعبة يكذب، وقالوا يعني النسائي قال متروك الحديث، وبعضهم قال ابن المديني علي بن المديني قال يضع الحديث، فهذا يعني كأن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إنما أورده ليبين حاله، ليبين أنه ضعيف لا 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 يعمل به ولا تقوم به حجة، وكأنه إنما أثبته ليشير إلى هذا الضعف. ثم يعني الجروح لها المسح إذا كان الجروح هذه لها أيضا حالات، فإما أن يكون الجرح هذا عليه ساتر فهذا يمسح على هذا الساتر، لكن إذا كان مكشوفا فإما أن يتضرر بالغسل والمسح، وإما أن يتضرر مثلا بالغسل أو ولا يتضرر بالمسح أو يتضرر بهما معا، فإن كان يتضرر بالغسل ولا يتضرر بالمسح يمسح على عليه، وإن كان يتضرر حتى بالمسح فإنه يتوضأ في الأجزاء السليمة يعني أعضاء الوضوء السليمة الأخرى، ثم هذا إذا كان مكشوف، ثم يتيمم له على ترتيب التيمم.